إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم صلاة وتسليما كثيرا إلى يوم الدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فيا عباد الله، إن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم إننا عبيدك بنو عبيدك بنو إمائك، نواصينا بيدك، ناض فينا حكمك، عدل فينا قضاؤك. نسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا. يا رب يا رب يا رب يا رب، ذكرنا من القرآن ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا. اللهم اجعل القرآن حجة لنا لا علينا، اللهم اجعل القرآن حجة لنا لا علينا. يا رب اجعل القرآن حجة لنا لا علينا، يا رب اجعل القرآن حجة لنا لا علينا يا رب. اللهم صل على سيدنا محمد عدد ما ذكرك الذاكرون الأبرار، وصل على سيدنا محمد عدد ما غفل عن ذكرك الغافلون الفجار، وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. انتهينا بفضل الله عز وجل في اللقاء السابق من خطبتين هما بعنوان فضل الموت على أرض بيت المقدس، ونبدأ في هذه الخطبة بإذن الله تبارك وتعالى في سلسلة أظن والله أعلم أنه لم يتناولها أحد قبل ذلك، وإن كانت موجودة في بطون الكتب. هذه السلسلة نضع بين يديها هذين الحديثين ونعرف ما هي بإذن الله تبارك وتعالى. يقول جبير بن مطعم رضي الله تبارك وتعالى عنه صاحب النبي صلى الله عليه وسلم: سمى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم نفسه أسماء. ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أسماء لنفسه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أنا محمد، اللهم صل وسلم وبارك عليه، وأنا أحمد، وأنا الماحي. فمن أسماء النبي صلى الله عليه وسلم الماحي، الذي يمحو الله بي الكفر، وأنا الحاشر، الذي يحشر الناس على عقبي، وأنا العاقب الذي لا نبي بعدي. فهنا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم لنفسه كم اسم؟ قال: أنا محمد وأحمد والماحي والحاشر والعاقب. فذكر النبي صلى الله عليه وسلم لنفسه في هذا الحديث الصحيح 5 أسماء، اللهم صل وسلم وبارك عليه. وذكر النبي صلى الله عليه وسلم لنفسه أسماء أخرى سنتناولها بإذن الله عز وجل. الإمام أبو الخطاب ابن دحية، كما ذكر عنه الإمام ابن القيم في كتاب مفتاح دار السعادة، قال: إن لله تبارك وتعالى 1000 اسم. ومن المعلوم أن الحديث الصحيح عن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أن لله تبارك وتعالى كم يا أخوانا؟ 99 اسما، من أحصاها دخل الجنة. المعنى أن الأسماء التي من يحصيها الإنسان يدخل الجنة هي 99 اسما، ولكن أسماء الله عز وجل لا حصر لها كما بينت لكم قبل ذلك، لأن أسماء الله عز وجل حسنى ولا مش حسنى يا أخوانا؟ حسنى. والحسن هذا متعلق بمن؟ متعلق برب العالمين تبارك وتعالى. فهل الحسن الذي يتعلق برب العالمين تبارك وتعالى له حدود؟ له حدود؟ إذن أسماء الله عز وجل الحسنى ليس لها حدود. فعندما يسجد النبي صلى الله عليه وسلم تحت العرش فيحمد الله عز وجل بمحامد لم يكن قد علمها قبل إيه؟ ذلك. وهذه المحامد تتطلب أنه يطلع على أسماء لله عز وجل لم يكن يعرفها قبل إيه؟ ذلك. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال إن لله 99 ولم يقل إن أسماء الله 99. فهناك فرق بين إن لله 99 أسما من أحصاها دخل الجنة وبين أن يقول إن أسماء الله إيه؟ 99. فإذا قال إن أسماء الله 99 حصرها في 99. أما إذا قال إن لله 99 أسما فأي إنسان من المسلمين يحصي هذه الأسماء 99 فإنه يدخل الجنة. من أحصاها يعني من أحصى 99 فإنه يدخل الإيه؟ الجنة، يعني يحفظها ويعمل بمقتضاها بإذن الله تبارك وتعالى. الشاهد هنا أن الإمام أبا الخطاب، وليس هذا موضوعنا ولكن تطرقنا إليه، وإن شاء الله رب العالمين يا ربنا عجل يفتح لنا أن نتطرق لأسماء الله تبارك وتعالى الحسنى. الإمام أبو الخطاب بن دحية قال إن لله عز وجل أو أسماء الله تبارك وتعالى 1000 اسم. فأسماء الله عز وجل التي حصرها الإمام أبو الخطاب ابن دحية، وهو نسبه يرجع إلى دحية الكلبي صاحب النبي صلى الله عليه وسلم الذي كان كثيرا ما يأتي جبريل على صورته لأنه كان وسيما جميلا طويلا أبيض رضي الله تبارك وتعالى عنه، وكان غالبا ما يكون سفير النبي صلى الله عليه وسلم، دحية الكلبي. فقال أبو الخطاب ابن دحية هذا بعدما ذكر أن الأسماء التي حصرها لله عز وجل 1000 اسم، قال وإن أسماء النبي صلى الله عليه وسلم 1000 اسم. فأحصى 1000 اسم للنبي صلى الله عليه وسلم. الإمام ابن القيم يعلق على ذلك يقول أسماؤنا نحن هي أعلام علينا وليست أوصافا لنا. يعني أنا اسمي إيهاب، إيهاب لها معاني كثيرة، من معانيها الوعاء الذي يملأ، ومن معانيها بئر إيهاب في المدينة، ومن معانيها القلب الذي يمتلئ بالقرآن، إن أيما إيهاب وعى القرآن لا تأكله النار كما صح عن النبي عليه السلام، وله معاني كثيرة. وهناك منا موجود هنا مثلا اسم سعد، هذا الاسم علم عليه. هذه الأسماء التي ذكرتها معنى لاسمي أنا لا تنطبق علي، وإنما الاسم هذا علم علي. تسمع إيهاب تعرف أنه إيهاب الفلاني ولكن لا يصف إيهاب، وإنما هو علم عليه. فأسماؤنا نحن علم علينا، علم على ذواتنا. أما أسماء النبي صلى الله عليه وسلم فهي أعلام وأوصاف لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فهي أوصاف يوصف بها النبي صلى الله عليه وسلم. فعندما قال محمد يعرفها الناس، وسنتطرق لمعنى اسم محمد. عندما قال أحمد يعرفها الناس، ولكن عندما قال الماحي فجعل النبي صلى الله عليه وسلم هذا الاسم فيه ارتباك بين الناس، فأزال الارتباك بأنه قال أنا الماحي، يعني يا أمتي معناها الذي يمحو الله بي الايه؟ الكفر. فأنا الماحي معنى الاسم الماحي، النبي عليه الصلاة والسلام يقول أنا الماحي، هذا الاسم معناه أنه يمحو الله بي الكفر. فده وصف ولا علم على رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وصف لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فمن أوصافه، وأخذنا من هذه الأوصاف اسما لرسول الله صلى الله عليه وسلم من أوصافه الايه؟ الماحي. لأن هنا الإمام سيدنا جبير بن مطعم صاحب النبي عليه الصلاة والسلام قال سمى لنا النبي صلى الله عليه وسلم نفسه ايه؟ أسماء. إن كانت أوصاف ولكنها أسماء للنبي عليه السلام، وهي أوصاف لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. الحاشر، إيه الحاشر ديت؟ قال الذي يحشر الناس على قدمه. أنا العاقب، إيه العاقب دوت؟ قال الذي لا نبي بعدي، لا نبي، خاتم النبيين عليه الصلاة والسلام. فكل اسم لسيدنا محمد عليه الصلاة والسلام هو علم عليه، وفي نفس الوقت هو إيه؟ وصف يتصف به النبي صلى الله عليه وسلم، نال به كمال المدح وكمال الخير عند رب العالمين تبارك وتعالى. وينبغي على الأمة الإسلامية أن تعرف النبي صلى الله عليه وسلم بأسمائه التي سمى بها نفسه. نتعرف على سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام من خلال أسمائه، عمل خطب كتير وعمل دروس كتير، تعرف على النبي صلى الله عليه وسلم من خلال سيرته. ولكن لم يأتي أحد على هذا الموضوع وهو موجود في بطون الكتب، أننا كيف نتعرف على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم من خلال إيه يا أخوانا؟ من خلال أسمائه. في موضع ثاني يقول الإمام ابن القيم في زاد المعاد وهو يتكلم عن أسماء النبي صلى الله عليه وسلم، يقول أسماء النبي عليه الصلاة والسلام تنقسم إلى قسمين. القسم الأولاني قسم لا يشاركه فيه أحد غيره، لا من الأنبياء ولا من الملائكة ولا أي حد، من ضمنها إيه؟ الحاشر. يحشر الناس على إيه؟ على قدمه، ولا يوجد نبي يحشر الناس على قدمه. من ضمنها الأسماء التي لا يشاركه فيها أحد العاقب الذي لا نبي إيه؟ بعده. فهناك أنبياء جاء بعدهم أنبياء النبي صلى الله عليه وسلم ختم النبيين، فهذا الاسم خاص بمين يا أخوانا؟ بنبي عليه الصلاة والسلام. والنبي صلى الله عليه وسلم قال أن من أسمائه المقصي الذي جاء بعد الرسل عليه الصلاة والسلام جميعا هو على الإطلاق. وهناك أسماء للنبي صلى الله عليه وسلم، القسم الأولاني اللي هو ما بيشاركوش فيها إيه؟ أحد. القسم الثاني أسماء لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يشاركه فيها غيره، ولكن له فيها كمال المدح وكمال الاستحقاق عليه الصلاة والسلام، ومنها عبد الله. فسيدنا عيسى عبد الله ولا لا؟ سيدنا موسى عبد الله ولا؟ الشاهد الأنبياء شهود على قومهم ولا؟ النذير الأنبياء نذر ولا مش نذر يا أخوانا؟ فهذه الأسماء فيها اشتراك بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين غيره من إيه؟ الأنبياء، ولكنه في الشهادة هو أكمل الرسل عليه الصلاة والسلام في أن يكون شهيدا على الرسل وعلى الناس عند الله تبارك وتعالى، وأنه في النذارة أكمل الرسل في الإنذار، وإن كان غيره من الرسل كان إيه؟ نذيرا. فإذا عندنا أسماء النبي صلى الله عليه وسلم كان القسم لإيه يا أخوانا؟ لقسمين، قسم خاص به لا يشاركه فيه أحد، وقسم شارك النبي صلى الله عليه وسلم غيره من الأنبياء فيه، ولكن للنبي صلى الله عليه وسلم فيه الإيه؟ الكمال والاستحقاق وكمال المدح. اللهم صل وسلم وبارك عليه. هذه المقدمة أننا نعرف هنا أنه استقر عند العلماء، ومنهم هذا العالم الجليل سيدنا الإمام ابن القيم في زاد المعاد، وذكر في كتاب جلال الأفهام في الصلاة والسلام على خير الأنام سيدنا محمد عليه السلام أنه شرح أسماء للنبي عليه السلام، وسنتطرق لذلك بإذن الله عز وجل. تبين أنه استقر، تبين لنا أنه استقر عند العلماء أن للنبي صلى الله عليه وسلم إيه؟ أسماء يجب على الأمة الإسلامية أن تعرف النبي صلى الله عليه وسلم بها. أخذت أفكر في نفسي أي اسم أبدأ في بيانه من أسماء سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، فقلت أبدأ بمحمد. فوجدت أن كثيرا من العلماء ومن الخطباء ذكروا اسم سيدنا محمد، وإن كان يعني إذا خطبنا إلى يوم القيامة لا نحصيه ولا نحصي مدى انطباق هذا الاسم وبما فيه من الصفات على سيدنا محمد عليه السلام. قلت أحمد برضو غيره من العلماء، فقلت أخذ اسما، هذا الاسم يتعلق ببدء الخلق الإنساني النوع الإنساني، وهذا الاسم هو فيه مشاركة بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين غيره من الأنبياء، الاسم اللي أنا حبينه دلوقتي، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم له فيه الكمال كما قلنا الأسماء اللي فيها إيه؟ مشاركة. وهذا الاسم فارق بين الأمة الإسلامية وبين الضالين النصارى، لأن هذا الاسم يبين لأمة محمد صلى الله عليه وسلم مسألة حدث فيها ضلال لا يعلم به إلا الله عز وجل. الاسم ده يا أخوانا النبي عليه الصلاة والسلام أخبر عن نفسه قال أنا، كما في الصحيح يقول عن نفسه أنا نبي التوبة. فمن أسماء النبي صلى الله عليه وسلم اسم مكون من مضاف ومضاف إليه، مكون من جزئين، نبي الإيه؟ توبة. ومن أسمائه نبي الملحمة، ومن أسمائه الضحوك، ومن أسمائه القتال، ولازم نحطهم مع بعض، الضحوك القتال مع بعض النبي عليه الصلاة والسلام. فقلت في نفسي أبدأ بنبي التوبة، وهذا من الأسماء العظيمة التي عندما نبينها بإذن الله عز وجل في الخطبة دي، وإذا تيسر نبينها في الخطب القادمة نبي التوبة ونجلس معه ثم ننتقل بين أسمائه اللهم صل وسلم وبارك عليه، كي يتبين لنا هذا الأمر. قلنا أنه يتعلق بموضوع بدء الخلق الإنساني، ويتعلق في فارق بين الأمة الإسلامية وبين إيه؟ النصارى الضالين. الموضوع يا أخوانا أن سيدنا آدم خلقه الله عز وجل بيده، ونفخ فيه من روحه وزاوره عنده في جنته. ثم عصى آدم ربه عندما نفي. ولقد عهدنا إلى آدم إيه؟ فإيه؟ فنسي، ولم نجد له إيه؟ عزما. فمعصيته كانت نسيانا من سيدنا آدم عليه الصلاة والسلام وعلى نبينا الصلاة والسلام كما سنبين، وهو نبي. الراجح عند أهل السنة وجماعة سيدنا آدم إيه؟ نبي من أنبياء الله تبارك وتعالى. يقول أهل الكتاب ومنهم النصارى، يقولون أن آدم في جوار الرحمن جل وعلا وفي جنته، ومع ذلك عصى أمر الله عز وجل وأكل من الشجرة، فيسمونها المعصية الغير محدودة. طبعا أي واحد بيبني أساس لازم تهدم له الأساس الأول إذا كان الأساس إيه؟ باطلا. فأتى الله بنيانهم من الإيه؟ من القواعد، فخر عليهم السقف من فوقهم. اسمها معصية غير محدودة. احنا هنتمشى يعني نجارين فيها، ولكنها معصية محدودة، هي من مخلوق. وأي مخلوق يفعل أمرا فالأمر لابد أن يكون غير محدود. وسيدنا الإمام ابن تيمية في المجلد رقم 16 والمجلد رقم 15 يقول: ولا يوجد على الإطلاق ذنب لا يغفره الله تبارك وتعالى، حتى ولو أتى الإنسان أمه وبنته لغاية قبل موته بيوم، من أول ما بلغ لغاية قبل موته بيوم وتاب، فإن الله عز وجل يغفر له ذلك. لا يوجد على الإطلاق يا إخوانا ذنب لا يغفره الله تبارك وتعالى. ولو إحنا قلنا ما ينفعش كده، إن ممكن في ذنوب الإنسان ما تتغفرلوش، سيدنا الإمام ابن تيمية يقول عملنا بالضبط زي العابد اللي يأس الرجل اللي قتل 99 إيه؟ اسم، فكمل به 100. ومثله مثل بعض الفقهاء الذين لا ينطبق عليهم هذا الاسم. رجل اغتصب أرضا ووقف في وسطها، فتاب إلى الله عز وجل وهو في نص الأرض، فإذا بفقيه على الحدود بينادى عليه: يا فقيه يا فقيه. بيقول له: نعم. قال: أنا اغتصبت هذه الأرض وأريد أن أخرج منها وأتوب إلى الله عز وجل. قال له الفقيه اللي مسمي نفسه فقيه، قال شكرا سمتم يا بيقول يعني، فقال له الفقيه الذي يسمي نفسه فقيها، يقول له: مشيك في هذه الأرض استغلال لها لا يجوز لك. فوقف في مكانه حتى مات، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وهو في الحقيقة يريد خروجه من الأرض بنية الإيه؟ بنية التحلل منها، صح ولا لا يا أخوانا؟ بنية التحلل منها. وقال أجمع الفقهاء سيدنا الإمام ابن تيمية أن من اغتصب دارا وسكنها هو وأهله ووضع فيها الأساس ثم أراد أن يتوب، فله أن يخرج أهله ويخرج الأساس، وإن كان هذا نوع استغلال لهذه الدار، ولكن هذا الاستغلال بنية الإيه؟ التحلل من هذه الإيه؟ المظلمة. فهؤلاء الذين يؤسون العباد ويقولون عند الأمر لا، فهؤلاء مثلهم مثل هؤلاء الذين يزعمون أنهم فقهاء وليسوا إيه؟ فقهاء. وضربوا أمثلة ناقشها شيخ الإسلام ابن تيمية في المجلد رقم 15 في تفسير قول الله عز وجل: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم. المهم يا أخوانا، مجلدات التفسير للشيخ الإسلام ابن تيمية تبدأ من المجلد رقم 13 إلى المجلد رقم 17. المهم الشاهد هنا أنهم يقولون أن معصية سيدنا آدم معصية إيه؟ غير إيه؟ محدودة. فهذه المعصية الغير محدودة تسربت لبنيه من بعده، فتتطلب كفارة غير محدودة، والبشر كلهم ما يقدروش يحملوا الكفارة غير محدودة. فمن الله كلامهم يعني على بني آدم لأنه أحبهم، والحب منزوع من قلوبهم يا إخوانا. عندهم حقد على أمة محمد صلى الله عليه وسلم: إلا من رحم ربك. الآن هذه في أيام الضعف اللي احنا فيها دي، عندهم حقد على أمة سيدنا محمد: إلا من رحم ربك. والله إلا من رحم ربك، اللي هم بيبكوا من خشية الله فقط. ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا إيه؟ نصارى، ذلك بأن منهم قسيسين ورهبان، وأنهم إيه؟ لا يستكبرون، وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم إيه؟ تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق، يقولون: ربنا آمنا. يعني اللي دخلوا في الإسلام، هذه الآية نزلت في النجاشي عندما سمع سورة مريم من سيدنا جعفر بن أبي طالب، وليست في القسيسين الذين في الكنائس حتى لا يحملوا أحد على غير محملها. لابد للآية ديت أن تقرأ كاملة، زي بالظبط الناس يقول لك ذلك بأن منهم قسيسين ورهبان وأنهم يستكبرون، واقف لازم تكملها زيك زي مين؟ من قال: يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة. وقف، لازم تكمل. الذين يصلون ما أمر الله بإيه؟ أن يوصل. خلاص يا أخوانا، فهنا الله عز وجل أحب بني آدم، دايما يقول لك الحب دي، فأنزل ابنه وحيده، جاء ابنه وحيده وضحى به، وابنه دوت من ذاته، وذاته ليست محدودة. فعندما ضحى بابنه وحيده اللي هو في جزء نسوتي وجزء لاهوتي، فأصبحت التضحية كفارة غير محدودة للمعصية اللي كانت ايه؟ غير محدودة. شفت اللف والدوران، ومش هتتغفر لك إلا ما تؤمن بالموضوع ده، إن هو في لاهوت ونسوت ومعصية غير محدودة. فالنبي عليه الصلاة والسلام يا أخوانا ظهر لنا منه اسما، هذا الاسم قضى على هذه المزاعم كلها، وأورد لنا النبي صلى الله عليه وسلم مقتضيات هذا الاسم العظيم، أن النبي صلى الله عليه وسلم هو نبي التوبة على الكمال في النهاية. لا، سيدنا عيسى نبي توبة، ولكنه لم يبلغ كمال النبي عليه السلام في أنه نبي التوبة. سيدنا موسى نبي توبة، ولكنه لم يبلغ الكمال الذي بلغه النبي عليه السلام في موضوع التوبة. سيدنا إبراهيم نبي توبة يشاركه فيها، ولكنه لم يبلغ الكمال الذي بلغه النبي صلى الله عليه وسلم في كونه هو مين يا إخواننا؟ نبي التوبة. نحفظ الاسم ده ونتعبد لله عز وجل بمعرفة النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الاسم العظيم الذي سأبينه في هذه الخطب بإذن الله عز وجل. اللهم صل وسلم وبارك عليه. نبي التوبة. أثار جاءت عن سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام قبل ما ندخل في موضوع سيدنا آدم، عشان تعرف كيف من الله عز وجل على الأمة الإسلامية بهذا النبي الذي من خصائصه أنه نبي التوبة. كان يهتم النبي عليه الصلاة والسلام بموضوع التوبة اهتماما ليس له نظير، ولم يجري هذا الاهتمام على ألسنة أحد من الرسل كما جرى على لسان سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. سيدنا أبو هريرة الحديث احنا عارفينه بس لابد من ذكره، كما في الصحيح جه للنبي عليه السلام قال له يا رسول الله، اللهم صل وسلم وبارك عليه، بشوفك كده يا رسول الله بعدما تكبر وقبل أن تقرأ تسكت، في سكوت انت بتسكته يا رسول الله قبل ما تقرأ الفتحة، واحنا نقول وراك امين، اللهم صل وسلم وبارك عليه، ماذا تقول في هذا السكوت يا رسول الله، اللهم صل وسلم وبارك عليه؟ فكان النبي عليه السلام يقول له ايه؟ اقول، وده اسم دعاء الاستفتاح في الصلاه، اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الابيض من الدنس، اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد، اللهم صل وسلم وبارك عليه. فكان يهتم بموضوع المغفرة. وفي دعاء ثاني للاستفتاح في الصحيح ايضا كما اورده شيخ الاسلام ابن تيمية، وهذا الدعاء احنا ما بنقولوش للاسف، كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الافتتاح، يعني افتتاح الصلاة بعد التكبير، يقول اللهم انت الملك لا اله الا انت، انت انا عبدك، انت ربي وانا عبدك، ظلمت نفسي واعترفت بذنبي. يعني قبل ما يقرأ الفتحة وهو في الحضرة الإلهية بعد التكبير يقول له ظلمت نفسي يا رب واعترفت بإيه؟ بذنبي، فاغفر لي ذنوبي جميعا إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. بل إن النبي عليه الصلاة والسلام في حديث من الأدعية التي ينبغي علينا أن نحفظها، موضوع التوبة والاستغفار، أتى بكل يعني الاحتمالات التي فيها أن الإنسان يذنب، كل الاحتمالات في دعاء في الصحيح عن سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. هو نبي التوبة يتبين لنا من أدعيته ومن أفعاله. كان النبي عليه الصلاة والسلام يقول، اسمع لهذا الحديث، كان عليه الصلاة والسلام يقول اللهم اغفر لي. لو أنت عملت حصر للأدعية التي فيها النبي صلى الله عليه وسلم يدعو بالمغفرة والتوبة، لا تستطيع، لا تستطيع أن تحصر هذه الأدعية. نبي التوبة، اللهم صل وسلم وبارك عليه، اللهم اغفر لي خطيئتي وجهلي وإسرافي في أمري وأنت أعلم به مني. شفت يا أخوانا كمال الذل والخضوع لرب العالمين تبارك وتعالى لطلب الإيه يا أخوانا؟ المغفرة. اللهم اغفر لي خطيئتي وجهلي وإسرافي في أمري وما أنت أعلم به مني. اللهم اغفر لي هزلي وجدي وخطئي وعمدي وكل ذلك عندي. يعني لا ينسب إليك أي شيء من هذه الأشياء يا رب، كلها جت مني أنا يا رب، ما فيش حاجة منك، هذه الأشياء جت مني أنا يا رب. اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما أسرفت وما أنت أعلم به مني، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. هذا الدعاء من منا يقوله يا أخوانا؟ من منا يحفظ هذه الأدعية المباركة التي تجلى فيها اسم النبي صلى الله عليه وسلم؟ نبي لي يا أخوانا، نبي التوبة. هل أبقى هذا الدعاء احتمالا واحدا من احتمالات الوقوع في الذنب؟ احتمال الخطأ، قالوا لما خطأوا ما لوش اغفر لي ايه خطأي وعمدي صح؟ احتمال الهزل في الذنب، هل تركان المتظلم هزلي وجدي؟ الجهل، مش عارف الموضوع وقع فيه ومش عارف، زي سيدنا نوح كما سأبين لكم، قال اغفر لي خطيئتي وايه وجهلي. الإصراف، كل هذا احصاه النبي صلى الله عليه وسلم وابرزه لامته حتى تقتدي امه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم برسول الله صلى الله عليه وسلم. موضوع توبه النبي صلى الله عليه وسلم واستغفار النبي عليه الصلاه والسلام يا اخوانا وتصدير ذلك لامته هو الذي جعله ينال اثمن الدرجات في عرفات يوم القيامه بين الخلائق كلها وامام رب العالمين تبارك وتعالى. ان موضوع ان هو ربنا غفر له ايه ذنوبه، وأنه يهتم بالتوبة وأنه نبي التوبة، لا بشهادة مين يا أخوانا؟ بشهادة سيدنا عيسى عليه الصلاة والسلام على نبينا الصلاة والسلام. حديث الشفاعة احنا عارفينه، أما النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح يقول فيذهبون إلى ايه الخلائق فعرفات يوم القيامة يرون شدة وضيقا لا يعلم به إلا الله، فيذهبوا لسيدنا نوح سيدنا آدم فيذكر خطيئته أنه أكل من الشجر، يذهبون إلى نوح قال إني دعوت على أهل الأرض بدعاء لم يأذن الله عز وجل لي فيه، فيذهبون إلى إبراهيم فيذكر ذنبه، فيذهبون إلى موسى إلى سيدنا عيسى، سيدنا عيسى يقول اذهبوا إلى محمد، ثم يذكر عيسى وسلم، ثم يذكر لماذا هو صاحب الشفاعة العظمى، لأنه هو نبي التوبة لمحمد، لحاجتين في محمد عليه الصلاة والسلام، اذهبوا إلى محمد اللهم صل وسلم عليه، أول حاجة عبد حقق كمال الإيه العبودية العبد، غفر الله له ايه ما تقدم من ذنبه وما تأخر، فلأنه نبي التوبة وغفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر نال الايه الشفاعة الايه العظمى. اذا موضوع نبي التوبة ده هو الذي من اجله ان الله صلى الله عليه وسلم نال الايه الشفاعة العظمى يوم القيامة. في الموضوع ليس بسيطا، وبشهادة مين يا اخوانا؟ بشهادة الذين زعموا انه ضحي به لتكون الكفارة غير محدودة، قال سيدنا عيسى اذهبوا الى مين؟ الى محمد، لانه عبد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وتاخر الى اخر الحديث. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. سيدنا ادم بوقوعه في الذنب تجلت لنا اشياء عن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، الامم الان وقبل ذلك لم تكن اطلعت عليها الان، ولم تطلع على كمالها قبل ذلك، ولم يبينها إلا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. سبحان الله، ربنا عز وجل بيتكلم عن سيدنا آدم بيقول إن بعد ما سيدنا آدم وقع في الذنب قال إيه فتلقى آدم إيه من ربه كلمات فإيه فتاب عليه، إنه هو الإيه التواب الرحيم. النبي عليه الصلاة والسلام قبل ما أوصل للحديث هقول لكم أقوال أهل العلم في حتة فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه، خلاصتها ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الإيه خاسرين، دي خلاصتها. ولكن جه عن النبي عليه الصلاة والسلام أشياء لو أنت قريت الكتاب المقدس اللي بيسموه مقدس عهد قديم وجديد ما تلاقيش الحاجات دي التي قالها سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، وسيتبين لك إن موضوع خطيئة سيدنا آدم وأن مغفرة الله عز وجل لسيدنا آدم أمور امتدت لأمة محمد، بينها الله بينها سيدنا محمد لأمته، فيكون الواحد منهم إذا وقع في الخطيئة ويقولها فكأنما يغفر له كما غفر الله عز وجل لسيدنا آدم على الكمال كما غفر لآدم على الكمال. إزاي الموضوع دوت؟ جه واحد من بني تميم كما روى ذلك الإمام سفيان الإمام ابن أبي حاتم، راح سيدنا ابن عباس رضي الله تبارك وتعالى عنه قال يا ابن عباس يا صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال الله عز وجل فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم، ما هذه الكلمات التي تلقاها آدم من ربه؟ مين اللي حيفسر دلوقتي؟ سيدنا ابن عباس الذي دعا له النبي صلى الله عليه وسلم اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل، قال قال شأن الحج. يبقى الكلمات اللي تلقاها آدم هي يا إخوانا شأن الإيه؟ الحج، يعني جميع مناسك الحج، ولا يقال في الحج هي الكلمات اللي تلقاها إيه؟ مين الأمة التي تحج الآن وتطبق ما قاله سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم خذوا عني إيه؟ مناسككم. إيه هي الأمة يا إخوانا؟ أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. فعلى تفسير ابن عباس هذه الكلمات لا تقولها إلا من؟ إلا أمة محمد. وما عرف الحج إلا إبراهيم عندما نادى في الناس، وبعد ذلك على الكمال سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. إذن هنا سيدنا ابن عباس فسر إنها شأن الإيه؟ الحج. الإمام ابن كثير يقول وروينا أو روينا في المسند الكبير، في كتاب عمله الإمام ابن كثير اسمه المسند الكبير، والحديث رواه الطبراني في المعجب الكبير له، بحثت في الإسناد فوجدت أن الإسناد حسن بفضل الله عز وجل. يقول عن بريدة رضي الله تبارك وتعالى عنه، النبي عليه السلام يقول بريدة يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، اللهم صل وسلم وبارك عليه، لما أهبط آدم إلى الجنة، شوف بقى الكلمات دي، فتلقى آدم من ربه كلمات فإيه؟ فإيه؟ فتاب عليه، وفي الآخر إنه هو الإيه؟ توب، متعلقة بموضوع نبي الإيه؟ التوبة، اللهم صل وسلم وبارك عليه. لما أهبط آدم إلى الأرض، النبي عليه الصلاة والسلام بيقول الكلام ده والحديث حسن بإذن الله عز وجل، قال طاف بالبيت سبعا. واحد يقول لك البيت اللي بناه سيدنا إبراهيم صح، فازاي سيدنا آدم هو قبل إبراهيم يطوف بالإيه؟ بالبيت. سيدنا آدم إبراهيم رفع القواعد ولم يوجد مكان الايه البيت، واذ يرفع ابراهيم القواعد من الايه من البيت، فما المكان سيدنا ادم طاف ايه حواليه، طاف بالبيت سبعا. جيبوا لي امه الان تطوف بالبيت غير امه محمد صلى الله عليه وسلم، بل ان اليهود والنصارى والمشركين ممنوع عليهم ان يدخلوا مكه والمدينه باجماع اهل العلم، وعلى قول الجمهور لا يدخلوا جزيره النبي صلى الله عليه وسلم، الجزيره العربيه على قول الجمهور، أما الإجماع مكة والمدينة. ولذلك أنت أمنتم يكونوا داخلين وعند في جدة ولا حاجة وداخل مكة بيبصوا في الإيه؟ في البطايق أو الباسبورات أو الإقامات، لو لقاها ليس على الإسلام فإنه يمنعهم من دخول إيه؟ مكة. طاف النبي عليه السلام اللي بيقول طاف بالبيت سبعا وصلى خلف المقام ركعتين، في علم الله عز وجل أن ده هيكون مقام سيدنا إيه؟ إبراهيم. فربنا عز وجل قال له ده هيبقى مقام نبي من أنبيائك، كما قال كما أرى الله عز وجل سيدنا آدم سيدنا داود. وفي موضوع السن بتاع سيدنا داود سيدنا آدم قال له يعني قال إن هو قليل وكده، القصة المعروفة. فصلى خلف البيت ركعتين، المقام ركعتين، طف سبعة وصلى خلف المقام ركعتين، ثم قال اسمع الكلمات دي اللي تاب عليه، فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه، ثم قال آدم عليه الصلاة والسلام على نبينا صلى الله عليه وسلم اللهم إنك تعلم سري وعلانيتي فاقبل معذرتي، يعني أنا أعتذر أمامك يا رب بعدما طاف بالبيت، اللهم إنك تعلم حاجتي فأعطني سؤالي، اللهم إنك تعلم ما بي فاغفر لي ذنوبي، اللهم إني أسألك إيمانا يباشر قلبي وأسألك يقينا صادقا حتى أعلم أنه لن يصيبني إلا ما كتبت لي. فقال الله، النبي عليه الصلاة والسلام بيقول فقال الله يا آدم إنك قد دعوتني بدعاء استجبت لك فيه ولمن دعاني به. يبقى مين الأمة اللي عارفة الدعاء دلوقتي يا أخوانا؟ استجيب لك في هذا الدعاء ولمن دعاني به، ومن دعاني به كشفت عنه همه وغمه ونزعت فقره من بين عينيه واتجرت له من وراء كل تجارة زينة الدنيا، وإنه عهد بيني وبينه ما لم يزد عليه. ثم سكت النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الدعاء إذا بحثت في أي كتاب من الكتب اللي بيسموها مقدسة الآن لن تجده إلا على لسان سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. والإسناد حسن رواه الطبراني في الكبير، والإمام ابن كثير لم يعلق عليه، وطالما لم يعلق على أي حديث فهذا يدل على أن الإمام ابن كثير ارتضى هذا. سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يا أخوانا بين أمرا عظيما جاء بين سيدنا آدم وبين سيدنا موسى عليه الصلاة والسلام كما في البخاري ومسلم. يقول النبي عليه السلام التقى آدم وموسى عند الله عز وجل، الاثنين التقوا سيدنا آدم وموسى، على هيئة وكيفية لا يعلمها إلا الله عز وجل. ونحن نعرف أن الأنبياء أحياء في قبورهم يصلون، يعني حياة تليق بهم ليست كالحياة اللي في الدنيا دي، حياة برزخية أكمل من الحياة بتاعتنا لما نكون في البرزخ كما بينت لكم في الخطبة الماضية. فقال موسى لآدم أنت أبو البشر، نفس الكلام اللي بيقوله النصارى دلوقتي هو في الخطيئة الغير محدودة، خلقك الله بيده ونفخ فيك من روحه وأسكنك جنته فخيفتنا. الخيبة اللي احنا وقعنا دي نفس اللفظ كده، فخيفتنا وأخرجتنا من الجنة، وفي رواية في البخاري ومسلم فأنت أغويتنا وأخرجتنا من الجنة، اللي احنا فيه ده بسببك يا آدم. الكلام ده بيقوله مين؟ سيدنا ايه؟ موسى. سيدنا آدم عند مين؟ عند ربنا عز وجل، حديث في البخاري ومسلم. فقال آدم لموسى، سيدنا آدم راح قايل لموسى يا موسى أتلومني على ذنب قدره الله علي قبل أن أخلق؟ وفي رواية تانية عند البخاري ومسلم يا موسى أتلومني على ذنب قدره الله علي أو كتبه الله علي قبل أن يخلقني بأربعين سنة؟ زي أربعين سنة النبي عليه السلام قال إن الله كتب مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض بكام؟ بخمسين ألف سنة. إزاي يقول أربعين سنة وسيدنا آدم بعد الخلائق؟ فالأمر ده فيه إشكال، بحثتوا في هذا الأمر يا إخوان عشان نتبين لنا ما معنى نبي التوبة، اللهم صل وسلم وبارك عليه، في موضوع الخلق النوع الإنسان الأول وتوبة سيدنا آدم عليه الصلاة والسلام وعلى نبينا الصلاة والسلام. فسيدنا فبحثتوا فيه فوجدت رواية عند الإمام مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فقال آدم لموسى يا موسى بما تجد أن الله كتب التوراة قبل أن يخلقني بكام؟ قبلها قبل ما يخلقني كام؟ فقال موسى لآدم كتبها الله، يعني خط التوراة بيده الألواح والتوراة، قبل أن يخلقك بأربعين سنة. فسيدنا آدم بيقول لموسى على الأربعين، على الحاجة اللي عند سيدنا موسى الكتاب اللي إيه؟ بين إيده، وما بيتكلمش على الإيه؟ الكتاب اللي إيه؟ أولاً يعني سيدنا آدم بيتكلم مع سيدنا موسى من كتابه هو، بيقول له التوراة اللي ربنا عز وجل خطها لك بيده. في صحيح مسلم الكلام ده يا اخوانا، ربنا عز وجل كتب هذه التوراة قبل ان يخلقني انا. بيقول له سيدنا آدم بيقول له قبل انا بكم سنة؟ سيدنا موسى قال له باربعين سنة. فقال آدم لموسى يا موسى هل تجد فيها، زي ما قلت لكم الآيات القرآنية اللي صلى الله بيقولها عن بعض الآيات في التوراة ولا في الإنجيل ولا عن سيدنا إدريس، هي ترجمة ولكن نقل للفظ الإيه؟ القرآني كما بينت لكم. سيدنا آدم قال له يا موسى هل تجد فيها ولقد عصى آدم ربه فغوى؟ فسيدنا موسى قال نعم أجد فيها. مكتوبة قبل ما سيدنا موسى اتخلق بكم سنة يا أخوانا؟ بكم سنة؟ باربعين سنة. بقى سيدنا آدم اتخلق باربعين سنة، مكتوبة قبل سيدنا آدم اتخلق. قال له تجد فيها ولقد عصى آدم ربه فغوى؟ فنظر سيدنا موسى قال نعم أجد فيها ولقد عصى آدم ربه فغوى. قال أتلومني على ذنب كتبه الله علي قبل أن يخلقني بأربعين سنة؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم فحاج آدم موسى. يعني سيدنا آدم فاز على سيدنا موسى في المناظرة اللي تمت ما بين آدم وإيه وموسى. الشاهد هنا إن سيدنا ابن القيم في كتاب شفاء العليل في أحكام القضاء والقدر والحكمة والتعليل ذكر إن في ناس قالوا الكلام دوت لو شرحت عن سيدنا محمد يبقى النبوات كلها بايظة، لأن ده بيلغي الأمر والنهي كما قال ذلك المعتزلة ولا حول ولا قوة إلا بالله. واحد يقول كل فرقة من الفرق المبتدعة أصلت أصلا فجاء في الكتاب والسنة ما لا يوافقه فترفض ما في الكتاب والسنة، على كلام طويل الإمام ابن القيم. ثم قال وأهل السنة لهم أجوبة على ذلك، منها الضعيف ومنها الكلام الايه القوي. زي ايه؟ ذكر ايه؟ قال لك اول حاجه ان ده حوار ما بين اب وابنه، والاب يقول اي حاجه لابد ان الابن ايه يخضع ليه. الامام ابن القيم قال الكلام ده ما ينفعش خالص. النوع الثاني من العلماء قالوا ان دي شريعه ادم ودي شريعه موسى، فلا يجوز احتجاج بشريعه على شريعه، وهذا الامر باطل. ثم اخذ يذكر الاقوال كلها الامام ابن القيم حتى ذكر ورد وانتهى الى قول الامام سيدنا الامام ابن تيميه اللي هو القول رقم 7. قال ايه سيدنا الامام ابن تيميه؟ قال وهذا من سيدنا ادم احتجاج بالقضاء والقدر على المصيبه وليس على الوقوع في الايه في الذنب، فهو احتجاج على المصائب وليس المعائب، لان المعائب اجمع اهل السنه والجماعه انه ما من ذنب على الاطلاق الا ويغفره رب العالمين تبارك وتعالى. فاحتج على المصائب لا ايه، فقال له دي مصيبه اجراها الله عز وجل ايه علي. ابن امام ابن القيم قال وان كان هذا القول صحيح الا انني لا عميل ولي. وفي قول ثاني ناقش شيخ الاسلام تيميه قال ايه، قال هذا اللي حصل ما بين ادم وموسى يجوز ويقبل من سيدنا ادم بعد ما وقع في الذنب وتاب الى الله عز وجل، فبعد الانتهاء منه وانه تاب يقبل منه انه يحتج بالقضاء والقدر على الذنب اللي هو تايب ايه منه. اما الذي في الحاضر ما زال مستمرا على الذنب ولا ينوي ان يتوب منه فهذا ليس فيه الحديث الذي جاء عن سيدنا ادم سيدنا محمد عن ادم وايه وموسى. والشاهد على ذلك ان الله عز وجل لم يقبل الاحتجاج بالقضاء والقدر على المعصية. قال الله عز وجل سيقول الذين اشركوا لو شاء الله ما اشركنا ولا اباؤنا ولا حرمنا من شيء، استدلوا بالمشيئة على الايه على الشرك. كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا إن تتبعون إلا الظن وإن أنتم إلا تخرصون قل فلله الحجة البالغة فلو شاء لهداكم أجمعين. الشاهد هنا أن النبي صلى الله عليه وسلم لما احتج آدم بالقضاء والقدر على مصيبة المعصية إن شئت فقل، أو احتج بالقضاء والقدر على الذنب الذي نزع منه وتركه وتاب إلى الله، كانت هذه الحجة حجة قوية في مواجهة من؟ في مواجهة سيدنا موسى عليه الصلاة والسلام اللي قال له إن أنت إيه؟ السبب في المصيبة اللي إحنا إيه؟ فيها. فهذا يدل على أن الشريعة الإسلامية فيها أنه يجوز الاحتجاج بالقدر القضاء والقدر على مصيبة المعصية، وأنه يجوز الاحتجاج بالقضاء والقدر على المعصية التي تاب الإنسان منها. فالأمر مفتوح وواسع أمام أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم الذي قال الله عز وجل فيه قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم إيه لا تقنطوا من رحمة الله إن الله إيه يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. فهذا نبي التوبة صلى الله عليه وسلم. أقول ما تسمعون واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم، صلاة وتسليما كثيرا إلى يوم الدين. هناك معنى آخر لكلمة نبي التوبة. انت لو تلاحظ الناس ابائنا الكبار وتجري على ألسنة الناس تلاقي واحد في مصيبة ولا واحد في ضيق يقول له ايه ربنا يتوب عليك يا رب، صح ولا لا؟ ان المصيبة ان انت فيها ديت ربنا عز وجل يخرجك ايه انا، صح؟ تلاقي لفظ ده. هقول لكم اثر الان بعدما اقوله سيتمسك كل واحد منهم بهذا الدعاء يا رب توب علي. بعدما انا متأكد ان شاء الله بعدما اذكر لكم هذا الاثر كل واحد فيكم سيتمسك بهذا الدعاء اللهم توب علي إنك أنت التواب الرحيم، أو أي صيغة من صيغ التوبة أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه اللي هي يغفر له ذنوبه وإن كانت مثل زبد البحر. إيه هو ربنا عز وجل ذكر يا أخوانا كلمة التوبة في آية مرتين، دي بنختم بها الخطبة. مرة في نفس الآية تتعلق بمعنى، ومرة تانية في نفس الآية تتعلق بمعنى آخر، تبين لنا ان التوبة لها معنيين عند رب العالمين تبارك وتعالى مع امة محمد صلى الله عليه وسلم، سواء امة الدعوة او امة الاجابة. ازاي الكلام ده؟ ركز معاه في الموضوع ده. في اخر سورة التوبة يقول الله عز وجل ايه لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والانصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم ليتوبوا إنه بهم إيه رؤوف إيه رحيم. ذكر في الأول توبة على النبي صلى الله عليه وسلم والمهاجرين والأنصار اللي كانوا معاه ساعة الإيه العصر، واللي قلوبهم زاغت الفريق اللي زاغت قلوبهم ربنا عز وجل تاب عليهم إيه ليتوبوا إنه بهم رؤوف إيه رحيم. ففي توبتين. دور معايا كده، ندور في غزوة العسرة اللي هي غزوة ايه تبوك، دور معايا هل نقل أحد من أهل السير معصية جاءت عن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يا أخواننا؟ لا يوجد أحد من أهل السير ذكر معصية جاءت عن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك. طب المهاجرين والأنصار كلهم عصوا ربنا في غزوة تبوك كلهم؟ يعني غزوة معصية دي غزوة فجور والعياذ بالله؟ ينفع الكلام ده يا أخوانا؟ الله، أمال إيه كلمة لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والإيه؟ والأنصار، إيه معنى كلمة تاب هنا؟ مع إن غزوة تبوك غزوة العسرة فيهاش إيه؟ فيهاش معصية من سيدنا محمد، في السير كلها أراها وأنا بحثت في الموضوع وتعبت، فيش معصية تذكر عن سيدنا محمد، بل ذكر أنه ابتلي ابتلاءات عند العقبة أما حاول المنافقين يقتلوه وعملوا لهم أمرا، فيها أمر شديد وراح يغزو الروم، والنبي عليه الصلاة والسلام قال إن غزو الروم إن اللي يستشهد مع قتال الروم اللي هم النصارى واليهود بياخد أجر شهيدين كما بينت لكم في خطبة أم خلاد أما أيام مروة الشربين. فالمهم هنا يا إخواننا إيه هي التوبة دي؟ اختلف الناس فيها اختلاف شديد. فعند الإمام ابن جرير الطبري جاء رجل إلى سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله تبارك وتعالى عنه وكان في غزوة العسرة مع سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، شوف المعنى هنا، قال له يا أمير المؤمنين، في أيام خلافة سيدنا عمر بن الخطاب بنختم بها، قال له يا أمير المؤمنين ما هو قول الله عز وجل لقد تاب الله على النبي؟ ما الموضوع يشكل ولا ما يشكلش يا إخواننا؟ يشكل. لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة الإيه؟ إيه ساعة العسرة والتوبة؟ فسيدنا عمر بن الخطاب بدأ يبين له لأنه حضر مع غزوة العسرة، قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام تبوك وكان عام قيظ وحر شديد، كان أكثر سنة فيها حر، كان في تقلبات مناخية يا أخوانا قبل ذلك زي اللي احنا فيها دي، كان أكثر سنة فيها حر، فنزلنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم منزلا فلم نجد ماء حتى كادت رقبة أحدنا تنقطع من شدة الحر ونحن مع خاتم النبيين، نحن مع الرسول عليه الصلاة والسلام. ولذلك دايما يا أخواننا نشوف القدس الراحل، نشوف اللي حصل راح نقول سامحونا يا جدودنا سامحونا، مصر دلوقتي تنقلب إلى دولة تنصيرية نصرانية نقول سامحونا يا جدودنا سامحنا يا عمرو بن العاص على اللي احنا فيه، ولا حول ولا قوة إلا بالله. روح معرض الكتاب، لو انت جيت تحذر من التنصير تتمسك، لو واحد يوزع كتب فيها تنصير يترك، ولا حول ولا قوة إلا بالله سامحونا يا جدودنا. فالمهم فقال له حتى كاد أحدنا وإحنا مع الرسول عليه الصلاة والسلام ينقطع رقبتنا من شدة الحر وشدة العطش، وكان الرجل يذهب ويلتمس الماء، ينطلق بعيد عن المعسكر يدور على حتة فيها مية فيرجع ونحن نظن أنه مات، يقول رقبتي تنقطع، رقبتي تنقطع شدة عسرة ولا مش عسرة يا أخوانا؟ وكان الرجل يأتي إلى بعيره الذي يركبه اللي بيركب عليه، الناس دول تعبوا يا أخوانا تعبوا، إحنا ضيعنا كل حاجة ولا حول ولا قوة إلا بالله. كان الرجل يأتي إلى بعيره فيذبحه فينظر في سنامه فلا يجد ماء، البعير نشف فيأخذ فرسه، الفرس اللي هي الفشة والكرشة كلها اللي فيها، فيعصره ويمص ما فيه، حد يقدر في الأضحية تمص تقدر تمص أبدا، يمص ما فيه ويضع ما بقي على كبده يترتب، وكانت عصرة. فجاء أبو بكر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله، اللهم صل وسلم وبارك عليه، إن الله عودك في الدعاء خيرا، ربنا عز وجل عودك إن أنت ما بتدعي إيه بيستجيب لك، فادعوا لنا يا رسول الله. فابتسم النبي عليه الصلاة والسلام، هو ساكت خالص راضي بالقضاء إلا وقدره، يجي الفرج وقت ما يجي إحنا طبرين. فقال أتحب ذلك يا أبا بكر، تحب إن أنا أجي؟ قال نعم يا رسول الله. الموضوع خلاص في ناس قلوبها زاغت بدأت تشك في نبوتك، الموضوع بدأ يبقى فيه هزة دينية، وأغلب الناس يا أخواننا موضوع الجوع ولو كده والعياذ بالله. فتحب ذلك؟ قال نعم يا رسول الله. فيقول عمر بن الخطاب فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده يدعو فما أنزلها حتى مالت السماء فأظلت وأمطرت فما بقي وعاء في المعسكر إلا وامتلأ من الماء. فنظرنا فإذا بالسحابة لم تتجاوز معسكر رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا هو قول الله عز وجل: لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين تبعوه في ساعة العسرة. تاب يعني أزال عنهم الهم وأزال عنهم الغم وأزال عنهم العسرة. وسيدنا آدم لما قال له تعلم ما بي فاقبل معذرتي ومش عارف ايه، قال النبي صلى الله عليه وسلم: فقال الله عز وجل وما يقولها احد يعني من أمة محمد الا فرشت عنه غمه وهمه واتجرت له من وراء كل تجارة زينة الدنيا، وهذا عهد بيني وبين وبين بني آدم ما لم يزيد على ذلك. فمعنى التوبة هنا ان الله عز وجل يفرج عن أمة محمد الغم والهم الذي ينزل عليها. فمن معاني نبي التوبة هي مغفرة الذنوب وتفريج الهموم والغموم، بفضل من بعد الله؟ بفضل نبي التوبة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر اللهم أعداءك أعداء الدين. يا رب يا رب يا رب يا رب اجعل هذه البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم ارفع عنا الغلاء والوباء والربا والزلازل والمحن والفتن ما ظهر منها وما بطن، يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اغفر لنا خطيئاتنا وجهلنا وإسرافنا في أمرنا وما أنت أعلم به منا. اللهم اغفر لنا هزلنا وجدنا وخطأنا وعندنا وكل ذلك عندنا. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلمنا وما أنت أعلم به منا، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. اللهم أنت تعلم ما بنا فاقبل معذرتنا، وتعلم حاجتنا فأعطنا سؤالنا، وتعلم ما بنا فاغفر لنا ذنوبنا. اللهم إنا نسألك إيمانا يباشر قلوبنا، ونسألك يقينا صادقا حتى نعلم أنه لن يصيبنا إلا ما كتبت لنا. اللهم اغفر لوالدينا، اللهم اغفر لوالدينا، اللهم اغفر لوالدينا، اللهم اغفر لوالدينا وارحمهما كما ربانا صغارا، اللهم اغفر لوالدينا وارحمهما كما ربانا صغارا. اللهم احشرنا مع نبي التوبة أو أفض علينا من توبته يا رب العالمين. اللهم احشرنا مع نبي التوبة وأفض علينا من توبته يا رب العالمين. اللهم احشرنا مع نبي التوبة وأفض علينا من توبته يا رب العالمين. اللهم هيئ لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك ويذل فيه أهل معصيتك ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر، يا سميع الدعاء. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون وما تفعلون. وأقم الصلاة، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.